الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تكنى بأم عبد الله، قرشية تيمية من قبيلة تيم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها فضائلها كثيرة ومناقبها عظيمة، صاحبة اللقب المبارك ذات النطاقين، حيث شقت نطاقها في قصة الهجرة المباركة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من السابقين إلى الإسلام، والله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أبوها صحابي رضي الله عنه، وأمها صحابية رضي الله عنها، وجدها صحابي والد أبي بكر الصديق، وأخوها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، أختها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجها الزبير بن العوام، ابنها عبد الله بن الزبير. ولدت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بيت علم وكرم وحسب ونسب، أمها قتيلة بن عبد العزى، تزوجها أبو بكر في الجاهلية فأنجبت له أسماء وعبد الله، ثم طلقها قبل الإسلام وبقيت في جاهليتها مدة، ثم أسلمت بعد الفتح رضي الله عنها. أسماء من آخر المهاجرات وفاة، حتى إنها شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، أما قصة ذات النطاقين فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فقالت: فلم نجد لسفرته، يعني الطعام الذي يتخذه المسافر، ولا لسقائه الجلد الذي يحمل فيه الماء كذلك، لم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. النطاق ما تشد به المرأة وسطها؟ قال: فشقيه باثنين فاربطيه، تربط السقاء بواحد وبالآخر الطعام، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. والنطاق كما هو معلوم عندما تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها، يعني عندما تكون تعمل، لئلا يكون هذا الثوب عائقا لها في عملها وفي شغلها. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 أو 6000 درهم، فانطلق بها. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة رضي الله عنه وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. كان حينها مشركا أبو قحافة جدها. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة فتحة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه أو فيها في الكوة، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده لأنه كان أعمى، فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. ولا غرابة في كرم وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان سباقا في الخير، في الإنفاق والبذل. وسيرته مشهورة رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان ينفق على الضعفاء المساكين، كيف كان ينفق على مصطح وعلى غيره. جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأبو بكر مشهور بالسخاء والإنفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا قيل فيه، وهذا من روائع البديع في البلاغة في الجناس: أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلا لا، أجاب نعم لقبول الدعوة بدون أن يقول لا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا، بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. بلال القطرات التي يبتل بها المكان. رضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه. أسماء رضي الله عنها كما ذكر صاحب السير الذهبي رحمه الله، وهذه القصة ضعفها كثير من أهل السير. قالت أسماء بنت أبي بكر: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قال: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ما يلبس في الأذن بقوة الضربة، ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل قيل بأنه يردد أبياتا للجن من أسفل مكة: وإن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم تروح، فأفلح من أمسى رفيق محمد. الذي ذكر ابن هشام في السيرة وغيره. هاجرت أسماء رضي الله عنها وزوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهي حامل بولدها عبد الله بن الزبير، فوضعته بقبى أول مقدم المدينة، ثم بعد ذلك ولدت للزبير عروة والمنذر وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة. كانت كما ذكر في السير الذهبي رحمه الله، كانت أسماء تصدع، يأتيها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر. وهذا من إيمانها رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الصحيحين ما كانت عليه من صبر وفقر وضيق ذات اليد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه، هذا كله تقوم به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأسقيه الماء وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، تنقل النوى على رأسها تحمله، وهي على ثلثي فرسخ، يعني قرابة 3 كيلو، فتعود به والنوى تقول على رأسي. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، يعني هذه من أصوات أسماء الأصوات للناقة، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وانظروا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. وجئت الزبير وقلت له، أخبرته بالقصة، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. زوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام، له مناقب. جاء عن عبد الله بن الزبير ابنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. رواه البخاري. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. وهذه منقبة للزبير رضي الله عنه وأرضاه، لم تكن إلا لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. أسماء بنت أبي بكر كما سبق كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان شديدا عليها، فأتت إلى أبيها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. أورد هذا ابن سعد في الطبقات. انظروا إلى وصية أبي بكر رضي الله عنه مع أن ابنته جاءت تشكو إليه فوصاها بالصبر وذكرها بالآخرة بالجنة. من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها وأرضاها، روى البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. عبد الله بن الزبير هذا هو المولود رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، يصفه حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقول: أما أبواه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأما أمه فذات النطاقين أو النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة رضي الله عنها، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. الأثر رواه البخاري. وكان قد وقع بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه والحجاج تلك الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى بتقديره. روى مسلم عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه ابن عمر، عبد الله بن عمر، فوقف عليه يعني وهو مصلوب، فقال: السلام عليك أبا خبيب. وهذه كنية لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ أي انصرف عبد الله بن عمر. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه، فأنزل عن جذعه الذي كان مصلوبا عليه، فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر، أرسل الحجاج، فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونه، يعني بضفائر شعرها. قال: فأبت وقالت: والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقرونه. فقال: أروني سبتية، أكرمكم الله الحذاء نوع من النعال، فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف يسرع حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرة وشتان. وشتان بين هذا وذاك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني تعيره بهذا، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، أما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، تقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير يعني المهلك فلا إخالك أظنك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. هذا جاء في صحيح مسلم. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أسماء بنت أبي بكر وابنها مصلوب، فقال لها إن هذا الجسد ليس بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. فقالت وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وذكر الذهبي رحمه الله في السير عن يحيى بن يعلى عن أبيه قال دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث ليالي وهو مصلوب، فجاءت أمه عجوز طويلة عمياء فقالت للحجاج أما آن للراكب أن ينزل؟ فقال المنافق، قالت والله ما كان منافقا، كان صواما قواما برا. قال انصرفي يا عجوز فقد خرفت. قالت لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. الحديث. ودعت أسماء رضي الله عنها وأرضاها بعدما أصيب ابنها ابن الزبير، فقالت بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه. فأتيت به بعد، فجعلت تحنطه بيديها وتكفنه بعدما ذهب بصرها، وصلت عليه وما أتت عليه جمعة إلا ماتت هي أيضا، قيل بليال. نزل القرآن الكريم في شأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جاء في تفسير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال نزلت في أسماء بنت أبي بكر وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة بنت عبد العزة، فأتتها بهدايا وأقط وسمن، فقالت لا أقبل لك هدية ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى تطبيقهم الولاء والبراء حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وروى الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال ابن حجر رحمه الله وهي راغبة أي طالبة في بر ابنتها لها، خائفة من ردها إياها خائبة. كانت من أهل الجود والإنفاق ولا عجب، فأبوها أبو بكر رضي الله عنه كما مر معنا. قال عبد الله بن الزبير رحمه الله ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، أم وخالته، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، تجمع هذا على هذا ثم تتبرع به وتتصدق. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، تنفق مباشرة. كانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمرض المرضى وتعتق كل مملوك لها، يعني أنها إذا أصابها المرض أعتقت. ولذا صحح الإمام الألباني داووا مرضاكم بالصدقة. كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول لبناتها ولأهلها أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإن كن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقتن لم تجدن فقدا. وهذا حث على الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين أنه قال لها لما قالت له يا رسول الله ما لي مال، ما عندها مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، جعل الشيء في الوعاء، يعني المحافظة والبخل به. قال النووي رحمه الله معناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل. وجاء في الرواية الأخرى تصدقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. فانظروا إلى هذه المرأة التي لا تملك شيئا من المال سوى القليل وما أدخل عليها من زوجها رضي الله عنه، ومع ذلك تبادر بالنفقة وبالتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في ذلك فيقول لا تحقرن من المعروف شيئا. عمرت أسماء رضي الله عنها وأرضاها زمنا طويلا حتى بلغت 100 عام وزيادة، ذكروا ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، يعني في كامل قواها العقلية، وكف بصرها بعدما بلغت من الكبر عتية، صبرت واحتسبت لتنال الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. فهنيئا. روت من الأحاديث 58 حديثة، وقيل 56 حديثة، فرضي الله تعالى وأرضى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي يقع في عرضها ويسبها الذين يدعون حب أهل البيت، يقعون فيها وفي زوجها وفي ابنها، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. فما أحوجنا إلى قراءة سيرة أولئك الأطهار والترضي عنهم وكذلك أن نكف ألسنتنا عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، لأنهم في زعمهم الآن أنهم من أهل الإنصاف لأهل البيت، ويقعون في من؟ في موقعة الجمل رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقعون في الزبير وفي عائشة وفي طلحة ويتهمونهم والعياذ بالله حتى بالزنا، ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكنها الأهواء، ولكن سيقدمون على الله تبارك وتعالى. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوة صحابته. الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهؤلاء يلعنون الزبير، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا حبه سبحانه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تكنى بأم عبد الله، قرشية تيمية من قبيلة تيم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها فضائلها كثيرة ومناقبها عظيمة، صاحبة اللقب المبارك ذات النطاقين، حيث شقت نطاقها في قصة الهجرة المباركة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين إلى الإسلام، والله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أبوها صحابي رضي الله عنه، وأمها صحابية رضي الله عنها، وجدها صحابي والد أبي بكر الصديق، وأخوها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، أختها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجها الزبير بن العوام، ابنها عبد الله بن الزبير. ولدت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بيت علم وكرم وحسب ونسب، أمها قتيلة بن عبد العزى، تزوجها أبو بكر في الجاهلية فأنجبت له أسماء وعبد الله، ثم طلقها قبل الإسلام وبقيت في جاهليتها مدة، ثم أسلمت بعد الفتح رضي الله عنها. أسماء من آخر المهاجرات وفاة، حتى إنها شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، أما قصة ذات النطاقين فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فقالت: فلم نجد لسفرته، يعني الطعام الذي يتخذه المسافر، ولا لسقائه، الجلد الذي يحمل فيه الماء كذلك، لم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. النطاق ما تشد به المرأة وسطها. قال: فشقيه باثنين فاربطيه، تربط السقاء بواحد وبالآخر الطعام. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. والنطاق كما هو معلوم، عندما تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها، يعني عندما تكون تعمل، لئلا يكون هذا الثوب عائقا لها في عملها وفي شغلها. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 أو 6000 درهم فانطلق بها. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة رضي الله عنه وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. كان حينها مشركا أبو قحافة جدها. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة فتحة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه أو فيها في الكوة، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده لأنه كان أعمى، فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. ولا غرابة في كرم وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان سباقا في الخير، في الإنفاق والبذل. وسيرته مشهورة رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان ينفق على الضعفاء المساكين فكان ينفق على مصطح وعلى غيره. جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأبو بكر مشهور بالسخاء والإنفاق رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولذا قيل فيه، وهذا من روائع البديع في البلاغة في الجناس: أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلا لا، أجاب نعم لقبول الدعوة بدون أن يقول لا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا. بلال الحبشي رضي الله عنه أرضاه، لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. بلال القطرات التي يبتل بها المكان. رضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه. أسماء رضي الله عنها كما ذكر صاحب السير الذهبي رحمه الله، وهذه القصة ضعفها كثير من أهل السير. قالت أسماء بنت أبي بكر: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قال: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ما يلبس في الأذن بقوة الضربة، ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل قيل بأنه يردد أبياتا للجن من أسفل مكة: وإن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروح، فأفلح من أمسى رفيق محمد. الذي ذكر ابن هشام في السيرة وغيره. هاجرت أسماء رضي الله عنها وزوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهي حامل بولدها عبد الله بن الزبير، فوضعته بقبى أول مقدم المدينة، ثم بعد ذلك ولدت للزبير عروة والمنذر وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة. كانت كما ذكر في السير الذهبي رحمه الله، كانت أسماء تصدع، يأتيها صداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر. وهذا من إيمانها رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الصحيحين ما كانت عليه من صبر وفقر وضيق ذات اليد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه، هذا كله تقوم به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأسقيه الماء وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، تنقل النوى على رأسها تحمله، وهي على ثلثي فرسخ، يعني قرابة 3 كيلو، فتعود به والنوى تقول على رأسي: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، يعني هذه من أصوات أسماء الأصوات للناقة، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وانظروا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. وجئت الزبير وقلت له، أخبرته بالقصة، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. زوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام، له مناقب. جاء عن عبد الله بن الزبير ابنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3، فلما رجعت قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف؟ قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. رواه البخاري. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. وهذه منقبة للزبير رضي الله عنه وأرضاه، لم تكن إلا لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. أسماء بنت أبي بكر كما سبق كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان شديدا عليها، فأتت إلى أبيها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. أورد هذا ابن سعد في الطبقات. انظروا إلى وصية أبي بكر رضي الله عنه، مع أن ابنته جاءت تشكو إليه فوصاها بالصبر وذكرها بالآخرة بالجنة. من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها وأرضاها، روى البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. عبد الله بن الزبير هذا هو المولود رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. يصفه حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقول: أما أبواه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار، يريد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأما أمه فذات النطاقين أو النطاق، يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين، يريد عائشة رضي الله عنها، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته، يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. الأثر رواه البخاري. وكان قد وقع بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه والحجاج تلك الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى بتقديره. روى مسلم عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه ابن عمر، عبد الله بن عمر، فوقف عليه يعني وهو مصلوب، فقال: السلام عليك أبا خبيب. وهذه كنية لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ أي انصرف عبد الله بن عمر. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه، فأنزل عن جذعه الذي كان مصلوبا عليه، فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر، أرسل الحجاج، فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونه، يعني بضفائر شعرها. قال فأبت وقالت: والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فقال: أروني سبتية، أكرمكم الله الحذاء، نوع من النعال. فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف يسرع حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرة، وشتان. وشتان بين هذا وذاك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، يعني تعيره بهذا، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، أما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، تقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير يعني المهلك فلا إخالك أظنك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. هذا جاء في صحيح مسلم. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أسماء بنت أبي بكر وابنها مصلوب، فقال لها: إن هذا الجسد ليس بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وذكر الذهبي رحمه الله في السير عن يحيى بن يعلى عن أبيه قال: دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث ليالي وهو مصلوب، فجاءت أمه عجوز طويلة عمياء، فقالت للحجاج: أما آن للراكب أن ينزل؟ فقال المنافق، قالت: والله ما كان منافقا، كان صواما قواما برا. قال: انصرفي يا عجوز فقد خرفت. قالت: لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. الحديث. ودعت أسماء رضي الله عنها وأرضاها بعدما أصيب ابنها ابن الزبير، فقالت: بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه. فأتيت به بعد، فجعلت تحنطه بيديها وتكفنه بعدما ذهب بصرها وصلت عليه، وما أتت عليه جمعة إلا ماتت هي أيضا، قيل بليال. نزل القرآن الكريم في شأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جاء في تفسير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة بنت عبد العزة، فأتتها بهدايا وأقط وسمن، فقالت: لا أقبل لك هدية ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى تطبيقهم الولاء والبراء حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وروى الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قال ابن حجر رحمه الله: وهي راغبة أي طالبة في بر ابنتها لها، خائفة من ردها إياها خائبة. كانت من أهل الجود والإنفاق ولا عجب، فأبوها أبو بكر رضي الله عنه كما مر معنا. قال عبد الله بن الزبير رحمه الله: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء أم وخالته، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، تجمع هذا على هذا ثم تتبرع به وتتصدر. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، تنفق مباشرة. كانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمرض المرضى وتعتق كل مملوك لها، يعني أنها إذا أصابها المرض اعتقت. ولذا صحح الإمام الألباني: داووا مرضاكم بالصدقة. كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول لبناتها ولأهلها: أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإن كن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقتن لم تجدن فقده. وهذا حث على الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين أنه قال لها لما قالت له: يا رسول الله ما لي مال، ما عندها مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، جعل الشيء في الوعاء، يعني المحافظة والبخل به. قال النووي رحمه الله: معناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل. وجاء في الرواية الأخرى: تصدقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. فانظروا إلى هذه المرأة التي لا تملك شيئا من المال سوى القليل وما أدخل عليها من زوجها رضي الله عنه، ومع ذلك تبادر بالنفقة وبالتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في ذلك فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. عمرت أسماء رضي الله عنها وأرضاها زمنا طويلا حتى بلغت 100 عام وزيادة،
ذكروا ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل يعني في كامل قواها العقلية وكف بصرها بعدما بلغت من الكبر عتيا صبرت واحتسبت لتنال الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. فهنيئا. روت من الأحاديث 58 حديثا وقيل 56 حديثا، فرضي الله تعالى وأرضى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي يقع في عرضها ويسبها الذين يدعون حب أهل البيت يقعون فيها وفي زوجها وفي ابنها، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. فما أحوجنا إلى قراءة سيرة أولئك الأطهار والترضي عنهم وكذلك أن نكف ألسنتنا عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، لأنهم في زعمهم الآن أنهم من أهل الإنصاف لأهل البيت ويقعون في من؟ في موقعة الجمل رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقعون في الزبير وفي عائشة وفي طلحة ويتهمونهم والعياذ بالله حتى بالزنا، ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكنها الأهواء ولكن سيقدمون على الله تبارك وتعالى. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوة صحابته. الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهؤلاء يلعنون الزبير، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا حبه سبحانه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.